الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فإن الله جل جلاله شرع لنا دينا سماويا وسطيا، وجعلنا مرجعا للعالمين وشهودا على الخلق أجمعين. وقد فتنت الأمم السابقة من قبلنا بالغلو والتقصير، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. وكان نبيكم يحذرنا صلوات الله وسلامه عليه، يحذرنا ما أهلك القرون من قبلنا لما ظلموا وطغوا وغلوا، ولا يزال الغلو بالعبد حتى يجاوز بصاحبه ما لم يكن له بحسبان، حتى يرى أن ما يدعو إليه هو الحق وأن ما يدعو له غيره هو الباطل. وسولت لهم شياطين الجنة والإنس كل سبيل، واتخذوهم مطايا لتفريق الصفوف والخروج على الجماعة. عباد الله، إن أعظم ما تبتلى به هذه الأمة قيام بعض أفرادها بمناوآتها ومعاداتها، فيكونون أشد عليها من العدو الذي يتربص بها الدوائر، أشد عليها من العدو الذي يتربص بها الدوائر، بل هم أعظم عون للأعداء لتفريق الصف وتبتيكه وزعزعته وإسقاط منعته. ومن تأمل تأريخ المسلمين وجد أن أي تأخير في الفتوحات والانتصارات والعز للإسلام والمسلمين يكمن في أهل الحيف والجور عن الطريق المستقيم، الذين أصبحوا سيوفا مسلتة للأعداء علينا. عباد الله، إن من أشر الفرق والطوائف على الإسلام وأهله أولئك الذين رسموا تاريخ الفرقة والشقاق في الأمة وخدمة أعدائها، ألا وهم الخوارج الذين يتقربون إلى الله جل جلاله في أعمالهم، فيقتلون ويأسرون ويعذبون باسم الله، ويهلكون الحرث والنسل، كل ذلك باسم الله، والله بريء منهم. وغالبا ما تدفعهم الغيرة فيصبحوا في حيرة، فتضلق تغلي قلوبهم وصدورهم حتى يقوموا بعمل يسكت حنق نفوسهم وغضب قلوبهم. ولذلك كان أكثر أتباعه ومناصريه هم ممن قلت سيرتهم وعميت بصيرتهم، وغالبا ما يكونون صغارا في السن يدفعهم الحماس ويلهبهم بسياطه. ولذلك كانوا أشد على الإسلام وأهله من أعدائه المظهرين للعداوة من اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه، في الحديث الذي رواه أبو أمامة قال رحمه الله: أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، هؤلاء كلما كانت لهم شوكة ومنعة، كلما أهلكوا الحرث والنسل لأنهم يبنون أعمالهم على الجهل والحماس، فما اجتمع الحماس والجهل في امرئ إلا ضيع وأضاع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مؤيدا قتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للخوارج، قال: وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما نشاهده واقعا بينا، فلو جئت بملء الأرض أذلة ما زدت منهم إلا بلاء، لأنهم يعتقدون بآرائهم عقيدة لا يبغون عنها تحويلا، فيرون كل الناس فيرون أن كل الناس على باطل وهم على الحق. وأما ذبح الناس وقتلهم وتعذيبهم فهو أهون على أحدهم من قتل البعوض. ولذلك كان قتالهم وإيقافهم عند جرمهم هو من أعظم الجهاد، كما أخرج ابن أبي شيبة عن عاصم بن شمخ قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ويداه هكذا يعني ترتعشان من كبر سنه رضي الله عنه يقول: لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك، يعني قتال عددهم من أهل الشرك. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، حفظ رأس مال الإسلام، وأما وفي قتال أهل الشرك طلب للربح، وحفظ رأس المال أولى، فحفظ رأس مال المسلمين أولى وعدم تشويهه، وأما قتال المشركين فهو زيادة في ربح أهل الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ألا وإن مما ابتليت به بلادنا التي هي مأوى المسلمين من كل حدب وصوب، أن خرج من ضئضئها من فهم النصوص على غير ما دلت عليه، فأهلك الحرث والنسل وخدم الأعداء وناصرهم من حيث يشعر أو لا يشعر، وقد فجعت الأمة بالتفجير الآثم الذي وقع في مسجد الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتل فيه الآمنون، ولم يفرق فيه بين شيخ كبير ولا شاب طرير، بل دخل أحدهم المسجد بحزامه الناسف يشحذ عزمه الحماس والعاطفة، وهو يظن أنها قربة لهم، وهي نكال ووبال وتشويه لصورة الإسلام، حتى أصبح الناس يتحدثون أن يقتل بعضنا بعضا. أظهر بيان وزارة الداخلية صورا لشباب في عمر الزهور تخطفتهم يد العدو وحولتهم إلى مصانعها الاستخباراتية ليكونوا عونا لهم في نفوذها الآثم البغيض، ووجدوا عند شبابنا من الحماس والغيرة ما ليس عندهم، فاتخذوهم مدافع وقنابل موجهة علينا وعلى بلادنا، فلله المشتكى وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عسى الله أن يرد كيد العادي في نحره، ويجعل مكره مكرا عليه وتدبيره تدميرا عليه. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب، فاستغفره وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قدر فهدى وأخرج المرعى، وصلى الله وسلم على من تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فلا شك عباد الله أن العقيدة والتمسك بها هو من صميم ديننا، ويجب أن لا نحيد عنها ولا نميد طرفة عين، ولهذا خلقنا وأوجدنا ولكن العقيدة إنما يؤخذ نهجها وطريقتها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل جلاله لنا ضياء ونورا نهتدي به في ظلمات الشك والحيرة وزمن الفتنة والبلاء. ومن استن بغير سنته فقد هلك. لن يكون أحد أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رسم لنا طريقا يبسا لا نخاف فيه دركا ولا نخشى، فمن تمسك بسنته نجا ومن ضل عنها هلك وما رجا. لقد عايش نبيكم صلى الله عليه وسلم في المدينة يهودا ونصارى ومنافقين وعباد أوثان، فكان مثالا في التعايش، زار بعضهم وأهدى بعضهم ووقف على جنازة بعضهم، فكانوا إذا حزبهم أمر أو قضية ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم ثقة بحكمه وعدله، حتى قال الله جل جلاله: فإن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى من عنده. هذا في المدينة. أما قبل المدينة فقد أرسل نبيكم صلى الله عليه وسلم ثلة من المؤمنين المسلمين إلى دولة أغلب من فيها نصارى، بل يحكمها نصراني، وهو النجاشي رحمه الله تعالى قبل إسلامه. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثالا في الدين والخلق، لم يتنازلوا عن شيء من عقائدهم رغم الكرب الشديد والأمر العتيد، وعدم تنازلهم عن عقائدهم لم يدفعهم ليخرجوا عن ميزان الشرع إلى ميزان أهوائهم، فرسموا صورة مشرقة كانت سببا في هداية النجاشي وإسلامه. عباد الله، إن الولاء والبراء هي عقيدة شرعية متجذرة في قلب كل مؤمن، ليس عنها حول ولا عنها رجوع، وهي تدور مع الخطيئة حيث دارت. فإذا جمع أحدهم بين نفاق وإيمان كانت البراءة مما عنده من النفاق، والولاء لما عنده من الإيمان، ومن كان منافقا أو كافرا خالصا كانت البراءة منه ومن عمله. ولكن الكثير من المسلمين اليوم، أو من جهلة المسلمين، لا يدرك جيدا معنى البراءة والبغض وبين الولاء والمحبة في الله، فيخلط في ذلك حتى يقع في المحظور. والكثير من المتحمسين اليوم لا يفرق بين التعايش السلمي الذي شرعه الله وبين الولاء الشرعي، فيخلط بينهما. وما أحوجنا اليوم للتنبيه والوقفة الجادة لندرك من بقي من شبابنا ومن ينتظر منا توجيهه والصدق معه. فيا دعاة الإسلام، يا دعاة الإسلام، عليكم حمل ثقيل ينوء عن حمله كل أحد، فاتقوا الله فيما تقولون، واعلموا أنكم ترسلون نداءكم لشباب كلهم حماس وعزم، فالله الله في الكلمة الطيبة والتؤدة في الحديث والحكمة في العبارة، واستنقذوا بالله عليكم من بقي منهم، علموهم وأرشدوهم وبينوا لهم قبل أن تفقدهم الأمة، تفقد شبابهم وروعة شبابهم وحماسهم للدين. ورسالة للوالدين ورسالة للمربين، حاذروا مع شبابنا، فهم يعيشون مرحلة خطيرة مليئة بالفتن، ولا يخرج منها إلا العلم بكتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأروا الله من أنفسكم خيرا، واستنقذوا هؤلاء الشباب مما وقعوا فيه من الحماس الذي جرهم حتى أصبحوا أعداء علينا وهم لا يشعرون. اللهم اهد شبابنا للحق، اللهم اهد شبابنا للحق والهدى، وجنبهم مزالق الهوى والردى والغلو في الدين، وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. واحفظ اللهم علينا بلادنا وعقيدتنا وأمننا وإيماننا، وأصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم الطف ببلادنا، اللهم الطف ببلادنا، اللهم احفظها من كيد الكائدين وتربص المتربصين. اللهم الطف بالشام وأهلها، والطف باليمن وأهلها. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، شرد بهم من خلفهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغثنا غيثا مغيثا، اللهم واغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا سحا طبقا، مجللا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.